أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات حول مفطرية البقاء على الجنابة، فكان هناك عدة روايات تدل على جواز البقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر من شهر رمضان. أهمها صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فقلنا بأن حمل الفجر على الفجر الكاذب ليس عرفيا أبدا، فظاهره أن النبي أحيانا كان يؤخر غسل الجنابة إلى طلوع الفجر الصادق. أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن مفاد هذه الصحيحة ليس قابلا للالتزام، لأنها تدل على عمل مستمر من النبي. كان رسول الله كذا، ولا يحتمل أن النبي استمر على هذا الشيء، أخر غسل الجنابة إلى طلوع الفجر مكررا في مورد أو موردين. يمكن النبي كان معذورا بعذر عرفي ما كان هناك ماء ساخن مثلا، أو كان تعبان بحيث زالت الكراهة عن البقاء على الجنابة متعمدا لبعض الأعذار العرفية المتشرعية. أما الاستمرار فلا يحتمل أن يكون دائما مقرونا بعذر رافع للكراهة. أجبنا عن ذلك بأنه قد يناقش في دلالة كان على الاستمرار. إن النبي كان يقول كذا، يعني دائما كان يقول، كان أبي يقول لي بويا روح ادرس زين، يعني معناه أن أبوه دائما كان يكرر هذا المطلب. فمرة مرتين قال لك بويا روح ادرس زين. كان أبي يقول ليس معناه أنه كان يتكرر منه ذلك. كان رسول الله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب، كان يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب أحيانا ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر أحيانا، مرة أو مرتين يكفي في صدق هذا الخبر. كان الذي يقول كان أبي يوصيني بشيء، يعني دائما يوصيني بهذا الشيء. نعم، كان يوصيني، وهذا هم فعل مضارع، كان يوصيني أن يتكرر منه الوصية. أوصاني أو كان يوصيني، أوصاني لعله عدل عنه، أوصاني ثم عدل عن وصيتي. أما إذا كان يوصيني دال على أنه لم ينسخ هذه الوصية. لا يدل لفظ كان على الاستمرار، غايته أنه مرة مرتين ثلاث مرات في طول حياتي الشريفة بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر لأعذار عرفية، هذا ليس فيه منقصة على النبي. لو كان جائزا في حد ذاته. بلي كان رسول الله يحرم للحج من الشجرة، معناه أنه تكرر منه ذلك.
أصل التعبير يدل أما وقع عن صحابة أو لا أو الآخر، أصل التعبير يدل على
التكرر. لماذا لا تقولون في سائر المجالات كان أبي يقول لي كذا؟ يدل على أنه تكرر منه هذا القول. قايته أنه تكرر منه مرتين أو ثلاث مرات، أنه أما أنه دائما كان يقول لا يستفاد منه. مرة مرتين ثلاث مرات ممكن النبي كان مبتلى بأعذار عرفية متشرعية لم يجد ماء ساخنا، أو كان تعبانا، أو كان مريضا فأخر الغسل إلى طلوع الفجر. هذا ليس منقصة في النبي لو كان جائزا في حد ذاته. فالظاهر أن هذه الرواية التي هي تامة سندا لا نقاش في دلالتها في حد ذاتها. الرواية الثانية رواية المقنع مرسلا عن حماد بن عثمان أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال كان رسول الله يجامع نساءه في أول الليل من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. الاستدلال بها واضح، ولكن أشكل على هذه الرواية مضافا إلى إرسالها أن مضمون هذه الرواية ليس قابلا للالتزام. أولا يقول النبي كان يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، متى كان يصلي صلاة الليل؟ فأجبنا بأنه لعله في هذه الليالي كان يصلي صلاة الليل في أول الليل، وهذا جائز إما مطلقا أو للكبار السن أو للمرضى. وأشكل عليها ثانيا بأن الإمام كيف يقول لا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب يقضي يوما مكانه. صدرت روايات الأمر بالقضاء من نفس الأئمة عليهم السلام ومن نفس الإمام الصادق عليه السلام، أمر الإمام الصادق في سائر الروايات بالقضاء، ثم يقول في هذه الرواية: لا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب اللي ما كل خير ما بهم. الأخشاب يعني اللي كل خير ما بهم، من ليس له خير من الرجال. الإمام بنفسه كان يقول يقضي يوما آخر، هنا يقول أنا لا أقول كما يقول اللي ما بهم خير يقضي يوما مكانه، هذا مو محتمل. وجعل ذلك قرينة على أن صدر هذه الرواية مشتمل على الاستنكار، كأن الإمام هكذا قال: كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، هيك كان النبي، هيك يقولون. لا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب هذا القول، لا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب هذا الكلام، بل أقول يقضي يوما مكانه. الإنصاف أن طرح هذه الرواية أولى من هذا التوجيه. إشلون الراوي الإمام استنكر ولكن الراوي نقل هكذا: كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب يقضي يوما مكانه. هذا طرح للرواية وليس حملا للرواية على معنى محتمل عرفي. وأما أنه لماذا الإمام في بقية الروايات أمر بالقضاء، هنا يقول أنا لا أمر بالقضاء كما يقول هؤلاء الأخشاب، فجوابه أن طاووس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي كانوا يقولون ببطلان الصوم مع البقاء على الجنابة متعمدا ويوجبون القضاء، لعل الإمام يشير إلى هؤلاء، يقول هؤلاء الأخشاب هؤلاء الذين ليسوا فقهاء حقيقة، هؤلاء يقولون ببطلان الصوم ويأمرون بالقضاء يوما آخر، أنا لا أقول مثل هؤلاء. وما ورد من الأمر بالقضاء في سائر الروايات لعله من باب استحباب القضاء أو من باب القضاء العقوبة، لا مثل ما هؤلاء يقولون. هؤلاء كانوا يقولون ببطلان الصوم، أنا لا أقول ببطلان الصوم، أنا غايته أقول يستحب القضاء. المهم ضعف سند هذه الرواية. الرواية الثالثة التي قرأناها رواية إسماعيل بن عيسى: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شيء عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي. فإن أبي قال: قالت عائشة: إن رسول الله أصبح جنبا من جماع غير احتلام. قال: لا يفطر ولا يبالي. الرواية ضعيفة سندان لضعف إسماعيل بن عيسى وجهالته، والإنصاف أن هذا المضمون لا تجري فيه أصالة الجد. الإمام يروي عن أبيه، يعني يروي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه نقل عن عائشة، وكلام عائشة معروف، فإشلون الإمام يستند إلى رواية أبيه عن عائشة؟ إذا كان الإمام يريد يبين الحكم الواقعي يبين الحكم بنفسه، لماذا يستند إلى ما روي عن عائشة؟ فهذا يسقط أصالة الجد في هذه الرواية. نعم، يوجد هنا إشكال، وهو أنه قد يقال بأن الحمل على التقية يعني أن الإمام ارتكب ضرورة التقية لمبررات تقتضي ارتكاب المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. أية ضرورة تقتضي أن ينسب أن يروي الإمام عن أبيه عن عائشة؟ يعني هل كان هناك ضرورة؟ الضرورة غايتها أن تقتضي أن يقول الإمام لا يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، أما أنه يزيد على ذلك فينسب إلى أبيه أمرا خلاف الواقع، هذا يزيد عن مقدار الضرورة. والجواب عنه لعل الإمام الكاظم نقل عن عائشة، ما قال النبي كان يفعل كذا، قال عائشة كانت تقول، وعائشة كانت تقول. بالعكس هذا أسلوب جميل في التقية، صدق كان أبي يقول أن عائشة كانت تقول كذا، ولعل الإمام الكاظم بعدما نقل عن عائشة أنها كانت تقول كذا ألحق هذا النقل بما يناسب، ولكن الإمام الرضا حذف التعليق لعله كذا. فهذا يختلف عما ينسب الإمام أمرا خلاف الواقع إلى النبي أو إلى إمام آخر فيقال بأن هذا يزيد عن مقدار الضرورة في التقية، مع أن ضرورات التقية لا يمكن تقديرها، نحن لا نقدر ظروف الأئمة. توجد روايات الإمام عليه السلام بدأ بالكلام من دون سبق سؤال، قال لأخي زرارة إذا أقيمت الجمعة مثلا فمن لم يشارك في صلاة الجمعة كان كذا، وهو نقل لزرارة فقال زرارة الإمام عمل بالتقية، قال شلون عمل بالتقية؟ ابتدأ بالكلام، أنا ما سألته عن شيء. فجاء زرارة إلى الإمام عليه السلام، الإمام بيّن الواقع وبيّن أن ما قاله أولا لأخي زرارة كان صادرا عن التقية، فإن زرارة تعجب قال شلون نصلي وراء عدو الله، عدو الله فاسق نصلي خلفه؟ فلما جاء إلى الإمام وسأل الإمام، الإمام بيّن له الحكم الواقعي، قال من إذا أقيمت الجمعة فلم يشارك أحد من غير عذر، وأي عذر أوضح من أن الإمام فاسق لا يمكن الصلاة خلفه. فالإمام ابتدأ بكلام وفق التقية، ظروف الأئمة كانت ظروف صعبة نحن لا يمكننا أن نقدرها. على أي حال فهذه الرواية الثالثة لا تجري فيها أصالة الجد، لأنه يوجد فيها نكات تأبى عن الحمل على الجد، وعمدتها نقل الإمام عن والده عليهما السلام عن عائشة، فإن هذا لا يناسب الإمام. وهناك روايات أخرى كرواية أبي سعيد القماط عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء علي. ظاهر السؤال أنه سؤال عن الفرض المتعارف، نام حتى أصبح منصرف إلى فرض التعمد، وإلا كان يقول نام ولم يستيقظ، لأنه نام حتى أصبح. ما يقوله السيد الخوئي من أن نام حتى أصبح مطلق يقبل الحمل على فرض عدم التعمد، هذا بعيد جدا، لأن ظاهر السؤال في ذاك الجو الفقهي الذي كانت العامة تقول بأن جواز البقاء على الجنابة متعمدا، حينما يسأل الراوي يقول من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، أنه سؤال عن الفرض المتعارف الذي وقع فيه الكلام والنزاع الفقهي، وهو البقاء على الجنابة متعمدا. يقول لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. فصارت هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة رواية صحيحة بنظرنا، يروي صفوان عن سليمان بن أبي زنيبة، في الوسائل كاتب سليمان بن أبي زينبة، يقال بأنه مصحف أبي زنيبة، حيث إنه مروي عن لصفوان، وما يروي لصفوان فقد يرويه عن الثقات، عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالرواية صحيحة. والراوي عن صفوان في التهذيب النوفلي، وفي الاستبصار البرقي، وهو الظاهر، فإن النوفلي يقال بأنه لم يوجد له رواية عن صفوان. وفي قرب الإسناد أيوب بن نوح عن صفوان، فالسند إلى صفوان صحيح، ومن صفوان إلى الإمام بنظرنا صحيح، لأن صفوان لا يروي إلا عن الثقة. قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب إلي بخطه عليه السلام أعرفه، مع مصادف، مصادف صديقه، قال مصادف هم رأى ذاك الخط، كتب ماذا؟ كتب يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه. يقال بأن هذه الرواية المطلقة أخر الغسل حتى طلع الفجر لعله كان ساهيا وغير متعمد، الإنصاف أنه خلاف الظاهر، حينما يسأل في ذاك الجو الفقهي خصوصا رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، ينصرف هذا السؤال إلى فرض التعمد، وإلا كان يقول أخر الغسل حتى طلع الفجر سهوان أو نام، أخر الغسل حتى طلع الفجر هذا منصرف إلى فرض التعمد. إخراج فرض التعمد عن هذه الرواية ليس عرفيا، والرواية الأخرى صحيحة ابن رئاب، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم. يقال بأن هذه الرواية أيضا مطلقة، ينام ولا يغتسل حتى يصبح، قابل للتقييد بالنوم الذي لا يقصد أن لا يغتسل، ينام وهو قاصد لأن يستيقظ فيغتسل لكنه لا يستيقظ، ما لا يستيقظ من نومه. ذكرنا أن هذا إنصافا خلاف ظاهر. حمل هذه العبارة على فرض غير التعمد ليس عرفيا. أنتم إذا سألكم فد واحد سؤال، الرجل يجنب في شهر رمضان بالليل فينام ولا يغتسل حتى يصبح، أنت تجيبه لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم، ثم تقول أنا قصدي كان فرض عدم التعمد، العرف يقبل منك هذا الاعتذار؟ لا. وآخر رواية، رواية محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح، قال لا بأس. ثم نام حتى أصبح قال لا بأس. فصار تقريبا 8 أو 9 رواية تدل على جواز البقاء على الجنابة متعمدا في نهار شهر رمضان. فدعوى أن هذه الرواية ليست قطعية الصدور كما هو ظاهر كلام السيد الخوئي إنصافا ليست دعوى مقبولة. فماذا نصنع؟ هناك طائفة أخرى كانت تدل على أنه يجب القضاء والكفارة إذا بقي على الجنابة متعمد. قلنا بأن المحقق السبزواري قال نحمل الأمر بالقضاء والكفارة على الاستحباب. السيد الخوي قال الحمل على الاستحباب في الخطابات التكليفية. أما الخطابات الإرشادية فليست قابلة للحمل على الاستحباب. الأمر بالقضاء ظاهر في بطلان الصوم، إرشاد إلى بطلان الصوم، ونفي القضاء إرشاد إلى صحة الصوم. فكأن إحدى الطائفتين أخبرت بأن صومه صحيح ولو بقي على الجنابة متعمدا، والطائفة الثانية دلت والطائفة الأولى دلت على أن صومه ليس بصحيح. لا يمكن الجمع بين قوله صومه صحيح وصومه مو صحيح. أنا أقول الذي يوجب صعوبة الحمل على الاستحباب وبعض التعابير في روايات الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة كقوله يقضي عقوبة. إذا كان هناك استحباب للقضاء لا يناسب أن يقول يقضي عقوبة. وهكذا الأمر بالتصدق على 60 مسكينا لا يناسب هذا التشديد في الكفارة، لأن نقول يستحب أداء هذه الكفارة. ولا أقل من الشك في صحة هذا الجمع. فصار هناك طائفتان كل واحدة منهما قطعية الصدور إجمالا. والجمع بينهما بالحمل على الاستحباب إما غير عرفيا أو مشكوك في كونه عرفيا. فماذا نصنع؟ هناك طريقان أذكرهما وأحول البحث إلى ليلة أخرى. الطريق الأول أن نقول بأن الطائفة الأولى قطعية الصدور وقطعية الدلالة وقطعية الجهة، وهذا يكشف عن خلل في الطائفة الثانية وإن كثرت الروايات فيها. بعدما كانت تلك الروايات موافقة للعامة، هنا العقلاء لا يبنون على أصالة الجد في هذه الطائفة الثانية، ولو فرض جريان أصالة الجد فيها فنحن نقول بعد عدم تمامية إطلاق الكتاب لنفي مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا، نقول الترجيح مع الطائفة الأولى لأنها مخالفة للعامة، وهذه الطائفة الثانية موافقة للعامة ولو فرض جريان أصالة الجد فيها. هذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني أن نلحظ هل يمكن تقسيم الروايات إلى ثلاثة أقسام. أذكر هذا الطريق الثاني بشكل مختصر في مثال. يقال بأنه قد يكون هناك في الخطابات المتعارضة ثلاث طوائف: يجب إكرام العالم، لا يجب إكرام العالم، أكرم العالم. فمن الخطأ أن نقول بتعارض هذه الروايات بكاملها وتساقطها بكاملها، لا. الخطابان الصريحان يجب لا يجب يسقطان بالمعارضة إن لم يكن لأحدهما مرجح على الآخر، ولكن لا وجه لسقوط ذاك الخطاب الثالث الظاهر في وجوب إكرام العالم. هو ليس متعارضا بنحو التعارض المستحكم والمستقر مع أي من الخطابين الأولين. أكرم العالم ليس متعارضا مع يجب إكرام العالم، من الواضح أنه ليس متعارضا معه، وليس متعارضا مع لا يجب إكرام العالم. لماذا؟ لأن لا يجب قرينة عرفية على حمل أكرم العالم على ماذا؟ على الاستحباب، والقرينة وذي القرينة ليس بينهما تعارض مستقر. فإذا هذا الخطاب الثالث بعد تعارض الخطابين الصريحين يكون هو المرجع، ويفتى بعد تساقط الخطابين الصريحين بوجوب إكرام العالم استنادا إلى هذا الخطاب الهادئ. هنا الهدوء كان بصالح هذا الخطاب الثالث. الخطاب الأول والثاني كانوا متشددين صريحين سقطا بالمعارضة، لكن هذا الخطاب الهادئ قعد في مكانه بهدوء ونظر إلى التعارف بين الخطابين الصريحين، واحد منهما يقتل الثاني، فبعدما انقتل ذاك الخطاب الهادئ الثالث قام وقال: أيها المؤمنون اعملوا بمضموني، وأنا أقول لكم بحسب ظاهري أن إكرام العالم واجب. هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على المقام أم لا؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.